أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في تعريف البيع بأنه مبادلة مال بمال، وقد تنقح أنه هذا التعريف تعريف لغوي ذكره الفيومي لبيان المعنى الحقيقي للبيع. وهنا يثار سؤال محصله: ما هو الغرض من البحث اللغوي للفظ البيع؟ وما هو المترقب من أننا نبحث ما هو المراد من البيع في لغة العرب؟ والجواب عن هذا السؤال هو أن يقال: البحث في الحقيقة ليس بحثا لغويا على نحو الموضوعية والاستقلال، وذلك لأن البيع ماهية عقلائية مشتركة بين جميع الأقوام، لا تختص بالعرب دون غيرهم. فليس المهم هو أن العربي وضع اللفظ بايع بيع إلى معنى كذا أو كذا، إذ ليس البحث هاهنا بحث عن لفظ بل ورد في كلمات العرب، بل البحث كما أشرنا في أول الدرس بحث عقلائي، والكلام في تحليل تلك الماهية العقلائية، أي أن هذه الحقيقة العقلائية المسمى بالبيع الثابتة بغض النظر عن أي قوم وأي لغة، فهو مراد منها ما هو تحليلها بحسب المرتكزات؟ وجدت اللغة العربية أو لم توجد اللغة العربية؟ وجد واضع أو لم يوجد واضع؟ وإنما نحن ننظر إلى البحث اللغوي من باب أن اللغوي ليس له معنى خاص في قبال الماهية العقلائية، فنجعل كلام اللغوي المتتبع في الاستعمالات كاشف عن تحليل تلك الماهية العقلائية. إذن ذكر كلام اللغوي بما هو كاشف عن تلك الماهية العقلائية وليس على نحو الموضوعية، هذا مما ينبغي أن يعلم قبل الدخول في تفاصيل البحث. وهذه النقطة الأولى التي حبنا أشار إليها في اليوم. النقطة الثانية: إذا جئنا وأردنا أن نحلل حقيقة البيع، قد تعرض جمع من الأعلام كالسيد الحكيم في نهج الفقهاء والميرزا النائيني قدس سره، وتعرض لذلك تبعا لهم في هدى الطالب، أن هناك عدة عناصر ينبغي الالتفات إليها. هدى الطالب كما قلت لكم كثير من الكلمات التي يقررها مستفادة من كلمات الحكيم السيد الحكيم، ومن كلمات أيضا من ومن كلمات الميرزا النائيني، ويتعرض إلى بعض إشكالات السيد الخوئي ويحاول أن يجيب عنها. طريقته هو مناقشات للسيد الخوئي كثيرة، ويقرر ويؤيد كلمات عادة النائيني وكلمات الحكيم، فهذه طريقته في البحث. هنا عدة مصطلحات إذا فرضنا قبل إذا فرضنا أن شخص كان عنده الدار وباع الدار بثمن معين كمليون دينار، هنا توجد عندنا عدة أمور. الأمر الأول الملكية، والملكية عبارة عن إضافة خاصة بين المالك والمملوك، وهي أمر اعتباري لا وجود له في الخارج، لأن ما هو الموجود في الخارج زيد المالك والدار المملوك، ملكية ما موجود في الملكية، الموجود في الخارج زيد المالك والمملوك كالدار. العقلاء يلحظون الربط والإضافة بين المالك والمملوك فيقولون ملكية، فيقولون ملكية المالك للمملوك، ملكية زيد للدار. إذن الملكية نسبة وإضافة خاصة بين المالك والمملوك، وهي أمر ذهني لا وجود له في الخارج. وهذا الأمر الذهني الاعتباري يجعل في القوانين والتشريعات مصب وموضوع لبعض الآثار، بأن يقال أنه متى ما ثبتت ملكية فلان للدار وجب عليه مثلا دفع الضريبة، وجب عليه الخمس، حرم التصرف في ماله، فالملكية تعتبرها العقلاء للتوصل إلى آثار معينة. هذه عندنا ملكية. الأمر الثاني وهي المبادلة بين المالين، حيث ذكرنا أنه قبل عملية البيع هناك إضافة خاصة بين البائع والمثمن البضاعة والسلعة، والمشتري هناك إضافة خاصة نسميها ملكية بينه وبين الثمن. إذا حصل الإنشاء المعاملي بين الطرفين تغير الطرف الإضافة، فالبائع يقطع إضافته عن شنو؟ عن مثمنه، والمشتري يقطع إضافته عن ثمنه، طرف الإضافة ينقطع ببركة شنو؟ إنشاء المعاملي. ويحل محل هذا الطرف من جهة البائع الثمن، فيدخل في كيسه الثمن. شو يا أخي؟ يعني صار طرف الإضافة بدأ تبدل من المثمن إلى الثمن، والمشتري تبدل طرف الإضافة من الثمن إلى المثمن. هذا قطع بعد حصول البيع والإنشاء المعاملي، تحصل هناك حلول أحدهما محل الآخر، وهذا ما يطلق عليه بأي عنوان شيخنا؟ المبادلة. فالمبادلة هي حلول أحد العوضين محل الآخر في طول تحقق الإنشاء المعاملي. واضح شيخنا القبيسي؟
في حقيقة نقل الملكية
ما في نقل
وزاد حيازة؟
لا هذا بعدين، هذا بعدين، هذا هاي تفاصيل أخرى. الآن فقط إحنا نقول وش صار عقب الإنشاء، هاي مقدار متفق عليه أنه بعد الإنشاء المعاملي صار هناك حلولية، حل أحدهما محل الآخر. والمشهور ما يقول نقل ملكية، إحنا ما نقل الملكية، الملكية ما نقلها، بل أصلا لا يعقل نقل ملكية، لأن الملكية إضافة متقومة بطرفين، ولا يعقل نقلها مع بقاء أحد طرفيها. إنما الذي يقطع ببركة الإنشاء المعاملي يقطع علقته مع طرف الإضافة ويحل أحدهما محل الآخر. هذه حلول أحدهما محل الآخر نسمي بالمبادلة. وهذا في الحقيقة كما سيشير الشيخ الأعظم بعد ذلك مو مختص بالبيع، هذا يشمل جميع المعاوضات. كل معاوضة هي مبادلة مال بمال، ولهذا سيأتي الشيخ الأعظم بعد ذلك ويشكل على هذا التعريف. هذا تعريف يشمل يا سيدنا شنو؟ جميع المعاوضات. جميع المعاوضات فيها مبادلة مال بمال. الإيجار كما سيأتي مبادلة مال بمال، طرف المال تارة منفعة، تارة عين، تارة عمل، تارة حق، كما سيأتي تفصيله. فحقيقة المعاوضة الحلولية المبادلة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، نعم،
المبادلة هو فعل تلك الفعل الخارجي،
مو فعل خارجي، ليس هي الإنشاء. قلنا في طول الإنشاء تتحقق حلول أحدهما، هذه أثر الإنشاء. فعندنا أثر للإنشاء مسبب عن الإنشاء، الأثر الحاصل بعد الإنشاء المعاملي أن يحل أحدهما محل الآخر. هذه الحلولية والمبادلة تحصل كأثر في طول عملية الإنشاء. ولهذا قلنا المبادلة اسم، شنو اسم؟ بل أمر مسبب، اسم مصدر مسبب، وليس المراد منه ليس معنى سببي. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه يوجد عندنا التزام نفساني. تفت هذا المطلع، هذا الذي ركز عليه السيد الحكيم وجماعة، قالوا أنه المعاملة يشترط فيها القصد، ولا أثر للمعاملة بدون تعلق القصد، فيوجد قبل عملية الإنشاء قصد من قبل البائع بأن ينقل المعوض للمشتري، والتزام بتمليك المشتري المعوض، هذا التزام نفساني. قبل أن يتحقق عملية بعت الدار واشتريت الدار، وإلا لولا وجود هذا الأمر النفساني الاختيار القصدي لا أثر عقلائي للمعاملة. تفتين، لولا صدور هذا الأمر النفساني القصدي الاختياري هل هناك أثر للمعاملة عند العقلاء؟ لا أثر للمعاملة عند العقلاء. فهناك التزام نفساني اختياري قصدي في أفق نفس البائع بأن ينقل المثمن للمشتري، وهناك التزام نفساني من قبل المشتري بأن ينقل الثمن لمن؟ للبائع. فهناك التزام نفساني قائم بأفق نفسي المنشئين. تفتين الكلام إن شاء الله، في أفق نفس المنشئين. فهذا ما يعبر عنه بالالتزام النفساني. خب، هذا أمر كم؟ أمر ثالث. الأمر الرابع، الربط بين الالتزامين، بأن يوجد التزام صادر من البائع، التزام نفساني، والتزام من المشتري، نلحق الربط بين الالتزامين. تارة ننظر إلى التزام على حدة والتزام على حدة، فهذا ما له أثر عند العقلاء يقولون. إذا حصل ارتباط وربط بين الالتزامين بأن يكون هذا الالتزام من طرف البائع بل هو أن يملك المثمن بالثمن والمشتري يقبل ذلك أي يلتزم بأن يتملك المثمن بإزاء تمليكه له للثمن، هذا الالتزام طرفين يسمى، هذا الالتزام الطرفين ذو علاقة طرفين، هناك ربط خاص بين الالتزامين هذا يطلق عليه عقد. إذن ما هو العقد؟ العقد هو الشد، هو العهد المؤكد في اللغة العربية. العقد في اللغة هو الربط، هو الشد، فيقال أن هناك عقد. أقول العقد في الحقيقة هو عبارة عن الربط بين الالتزامين، فهذا الربط بين الالتزامين هو الذي يطلق عليه عقد حقيقة. إذن العقد مو من شؤون عالم الألفاظ، بهذا الكلام العقد حقيقتان عبارة عن ربط بين التزامين، ولهذا يقال هناك التزام مربوط بالتزام، التزام مربوط بالتزام آخر، فيقال هذا عقد. هذا أمر كم؟ رابع. أمر خامس، عندنا مبرز للالتزام، التزام البائع أبرز بقوله بعتك الدار بمليون دينار، التزام المشتري أبرز بقوله اشتريت الدار قبلت، أي مبرز آخر، سواء كان المبرز للالتزام فعلا أو قولا. إذ سيأتي تارة المبرز للالتزام اللفظ بعتك قبلت، وتارة يكون المبرز للالتزام فعل بأن يقوم الشخص ويعطي الكتاب للآخر بقصد إنشاء المعاملة والتمليك، واضح إن شاء الله، فهذا الفعل إبراز للالتزام، وهذا الذي بلي يعبر عنه بالإنشاء، فالإنشاء إبراز للالتزام النفساني، وقد يطلق كما يطلق الآن بلي أن العقد هو شنو يعبر عنه الآن العقد؟ العقد هو الإيجاب والقبول اللفظيين أو الفعليين، العقد هو الإنشاء. يقول هؤلاء في الحقيقة العقد اسم للمبرز لا للمبرز، ولكن كثر استعماله في المبرز حتى أصبح حقيقة فيه ولو بالوضع التعيني الناشئ من كثرة استعمال، إن شاء الله واضح. فيقال بأنه عقد البيع. العقد في الحقيقة كان يطلق في الحقيقة على الربط بين الالتزامين، ولكن يطلق ولو لأجل كثرة الاستعمال على المبرز للالتزام، وهو الإنشاء، وهو الإيجاب والقبول. بل تلاحظ في بعض عبائر الأعلام اللي تفتحها عبر إيجاب وقبول يقصد الالتزام النفساني، ويعبر بعت مبرز للإيجاب. أنا أعطيك اصطلاحات لا تتوهق أحيانا، إذا تقرأ في بعض كلمات السيد الحكيم يعبر إيجاب وقبول، يقصد من الإيجاب والقبول الأمور النفسانية، لأنه ماشي على الاصطلاح الأصلي، ويقول بعت هذا مو إيجاب، هذا إبراز للإيجاب، إبراز للالتزام. نعم بلي. فالعلقة بينهما علقة المبرز للمبرز. ومن هنا يتضح يا شيخنا الجليل أن عندنا التزام متعلق للالتزام ومبرز للالتزام. هل قلنا أمس المبرز للالتزام، الإنشاء عن طريق اللفظ أو الفعل، هذا مبرز للالتزام. والالتزام ذاك الأمر النفساني القائم بالمنشئ، فإن الإنشاء العقلاء الذي يترتب عليه أثار يحتاج إلى قصد، هذا يسمى بالالتزام. عندنا متعلق الالتزام، التزم بماذا؟ التزم بالمبادلة، التزم بالتمليك على الكلام في حقيقة البيع. فالمبادلة متعلق الالتزام، التفتين. ومن واضح شيخ سيدنا، إذن هو التزم بأين التزم بتبديل بل مثمنه بثمنه أو بتمليك العين بالعوض، والآخر التزم بتملك العوض بتملك المعوض بإزاء العوض. فهذا متعلق الالتزام الذي عبرنا عنه بالمعنى الاسم المصدري، بالمعنى المسبب، بمعنى البيع. ومن هنا يتضح يا سيدنا أن هناك فرق بين البيع وبين عقد البيع. فالبيع هو المسبب المبادلة، وأما عقد البيع، عقد البيع خبها اصطلاحين، تارة نفسر العقد بنفس الربط بين الالتزامين كما يقول السيد الحكيم، وتارة نفسره بالمبرز لهذا الربط وهو الإنشاء الإيجاب والقبول. واضح إن شاء الله. ولهذا قال السيد حكيم، وكل السيد أخوي قال السيد الحكيم الفقيه النبي، يسمونه الفقيه النبي لأنه بليع السيد الحكيم، يضع يده على أمور سهلة خفية، يصير بعض القضايا الخفية السهلة بس خفية، يسمونه فقيه النبي، يعني بسرعة يصيد على نكات خفية اللي انت ما توصل اليها، بس انت توصل اليها سهلة، فيسمون هذا فقيه النبي. الاصفهاني اصحاب العمليات الجراحية المعقدة، اذا في عملية جراحية معقدة يجيبون الاصفهاني ينادوا عليه، الله تعالى سوى لنا عملية جراحية معقدة بس هي ناجحة، يفاشل ما ندري ساعات من يتكلم الاصفهاني خلاص وقف عقلك يقول لك. لكن كان يحضر عنده الكبار، وان كان درسه ما في ناس واجد، كان يعيبون عليه درسه، درسك ماكو، كان العراقي درسه كبير مشهور في البيان غير كتابته، العراقي استاذ البيان، بيانه راقي ودرسه عامر. الاصفهاني ما عنده مسكين، يقول يكفي عندي سيد الخوئي انا الف. وكان السيد الخوئي يقول بعض الذين حضروا الدار، يقول حضرت أبي أشوف سيد المحقق الإصفهاني، رأيت ما أعرف الإصفهاني، رأيت واحد في الزاوية وتحت واحد سيد الخوئي، يعني يقول كالعصفور أمام شنو، أمام الفريسة، سيد الخوئي قاعد عليه إشكل عليه، الإصفهاني مسكين قاعد أمامته صغيرة وقاعد كذا، نعم نزل رأس الإصفهاني. وكان السيد الخوئي كثير النقد، والإصفهاني يقولوا عقله ما يجاوب على النقود بسرعة، هو عقله بناء، فيقول سخي بكرة إن شاء الله، بكرة بكرة، يعني النقود لبكرة حين، فهو يقول يأتي يوم ثاني يفكر في النقود، هو عقله عقل بناء، الإصفهاني عقله بناء، السيد الخوي معروف في النقد، فينقض على كل ينقض على ده، يقول ما عرفت أين التلميذ أين الأستاذ، الظاهر نصر الله المستنبط حسب فهم الدنيا دخل، يقول فرأيته السيد الخوي قاعد المحصن في زاوية، أنا ما سيد الخوي قاعد يقول أي كأنه هو الأستاذ وذاك هو التلميذ، وينقض عليه بالإشكال، ويفتخر السيد الخوي أنه أستاذه الإصفهاني، أستاذ النائيني، جلس مع الإصفهاني 14 سنة. عندك خلق، إحنا إصفهاني يوم واحد يجيب كلامه ما عندنا خلق يصير، 14 سنة كل يوم يسمع كلام الإصفهاني، ويفتخرون أنهم حضروا عند هؤلاء المحققين. حين الدروس التحقيقية أحيانا أو قد يكون بعض الدروس يهرب منها، يخافون منها، يطول ويعقد المطالب وما ندري ايش بيقول بكره. خل اللي يحضرون الاصفهاني يدري ايش بيقول بكره وايش بيقول بكره الاصفهاني يدري ايش بيقول الاصفهاني بكره ايش دار ايش بيقول الاصفهاني بكره والنائي يدري ايش بيقول. كل كانوا منتجين. الان كثرت العلال على اي حال. خب قال السيد الحكيم في نهج الفقهاء صفحة 2 تونا في البداية قال لا يخفى. هذا أزلا يخفى أزلا يخفى. واحد كان يحضن الشيخ الوحيد الله يحفظه إن شاء الله يقول في الرسائل موجود. قال أنا أرسل رسائل كم مرة ما موجود. قال أزلا يخفى من لا يخفى موجود. فتأمل كثيرا موجود في المطلب لا يخفى أنه إذا باع زيد فرسه لسيارته إذا باع زيد فرسه على عمر بدينار فهناك أمور. الأول العهد الواقع بين زيد وعمر وهو التزام كل منهما في نفسه التزام نفساني ببيع الفرس بدينار وهذا الالتزام أمر حقيقي قائم في نفس كل منهما وهو فعل اختياري تتعلق به الإرادة قد يجبر. وشوف عبارته وهو من زيد إيجاب يعني الإيجاب وصف إلى وين سيدنا الالتزام النفساني وهو من زيد إيجاب ومن عمر قبول ومن زيد ابتداء ومن عمر إمضاء ولأجل ما بين الالتزامين المذكورين من الربط الخاص عبر عنهما بالعقد إلى آخر. بعدين هذا غرضي. بعدين ذكر المبادلة الثاني اتضحت. الثالث شوف اللفظ الحاكي عن الإيجاب والقبول. هل نعبر عن احنا إيجاب وقبول اللي هو بعته وقبلته هو يعبر عنه شنو سيدنا اللفظ الحاكي عن الإيجاب يعني عن الالتزام والقبول مثل قول زيد بعتك فرسي بدينار وقول عمر قبلت فكذا وكذا. هذه الاصطلاحات ينبغي الالتفات إليها في الفيلم. وفرقنا غرضي أنه نبين الفرق بين عقد البيع وبين البيع وأنه الفرق بين الالتزام. سيأتي بعد في كلمات الشيخ فينا هذا المطلب نحدد الاصطلاحات من الآن. المطلب الثالث انتهينا من المبادلة يقع الكلام في قوله مال. المال يطلق ويراد منه ما كان محطا للرغبة العقلائية وتنافس العقلاء فكل ما كان محطا للرغبة العقلائية وتنافس العقلاء يعبر عنه مال ويدخل في عنوان المال العين والمنفعة والأعمال العمل كالخياطة والحقوق فهي أمور يتنافس العقلاء لاقتنائها وتكون محطا للرغبة العقلائية. ومقتضى أن هناك أربعة أنحاء ومصاديق للمال والمال يقع تارة في رتبة المعوض والآخر في رتبة العوض تكون مجموع الصور كم سيدنا عندنا معوض مال بمال. المال الأول كم في احتمال سيدنا أربعة عين منفعة عمل حق والمال الثاني أربعة فكم الصور كلها صير أربعة في أربعة كان 16. دائما الاحتمالات ضرب مو تجمع الاحتمالات دائما بينها ضرب التارة عين مع عين عين مع منفعة عين مع عمل عين مع حق وهكذا فتكون مجموع الصور 16 صورة. ومن الواضح أنه ليس جميعها هي بيع، وإلا صل كل المعاملات بيع، كل المعاوضات ستكون بيعا. تفتين، لأن كل معاوضة فيها طرفين، عوض ومعوض، ولا يخلو العوض من أحد الأربعة والمعوض من أحد الأربعة، فيلزم أن يندرج في تعريف البيع جميع أقسام المعاملات المعاوضية. ومن هنا قطعا لا يراد من البيع جميع هذه، هذا في الحقيقة تعريف المعاوضة مفصل للبيع. ومن هنا جاء الشيخ الأعظم فقال لا يمكن أن يكون المراد من المال في الأول الأنحاء الأربعة في رتبة المعوض، وإلا يلزم أن يكون جميع الأقسام جميع المعاوضات بيع. ومن هنا ينبغي أن نحرر ما هو المراد الجدي من المال الذي يقع في أي رتبة سيدنا الآن، في رتبة المعوض، وما هو المثمن يعني، وما هو المال الذي يقع في رتبة العوض. وقبل أن نحدد ذلك نشير إلى نكتة طرحها المحقق الإيرواني قدست نفسه الزكية. هذا التعريف قبل أن نحدد ما هو مصداق المال متوقف يا شيخ هاشم أو هشام، ماكو فرق، ماكو فرق، المعنون واحد واضح، وهذا العنوان هشام هاشم، نعم غيره، هذا من باب العنوان المشير إلى الواقع الخارجي، ولا الواقع أجاك واضح، نعم يأتي بحث تعارض الوصف مع الإشارة. السيد يقول كيف أنت تشير إليه وتقول اسم غير، فهذا من باب تعارض الوصف مع الإشارة، موجود في المكاسب المحرمة، تعارض الوصف مع الإشارة، راجعه في المكاسب المحرمة. خب المحقق الإيرواني يقول هذا أخذ المال في تعريف البيع متوقف على المفروغية أنه يشترط في المعوض أن يكون مالا وفي العوض أن يكون مالا، أي شرطية المالية. فهذا التعريف للبيع متوقف على أن البيع مأخوذ في حقيقته المالية، ولكن الصحيح عند المحقق الإيرواني يعني، ولكن الصحيح عند المحقق الإيرواني أنه لا يشترط في البيع، بل فضلا أن تؤخذ في حقيقته المالية للعوض أو المعوض، لا يشترط فرضا أن تؤخذ في حقيقته. أنتم قاعد تعرفون الآن التعريف هذا أخذ في الحقيقة، يا إن شاء الله. ولهذا لو فرضنا أنه المعوض البضاعة السلعة ليس محطا لتنافس العقلاء، كما لو فرضنا أن الشخص الباحث عن الآثار وجد حجرة فيها مكتوب عليها خط، وكان صاحب هذا الخط الجد العاشر لفلان، فسمع الحفيد العاشر أنه فلان صاحب الآثار وجد حجرة عليها خط جدي العاشر، سمعت القصة؟ فطرخ بابا قال له بعني هذه الحجرة الذي فيها خط جدي العاشر، فقال بعتك إياها بألف دينار، كم مليون دينار بعدها أثرية. فعلى مبناكم يقول الإيرواني هذا مو بيع، لأنه حجرة عليها خط جدي العاشر ليس محلا لتنافس العقل، شو أحطيها جد العاشر خير يا طيب
شنو الخف؟ هلا أشوف الخف الموضح.
شنو
قاتل فيه؟ قاتل فيه بسم الله الرحمن الرحيم وخط واضح. ليس محطا لتنافس العقلاء وليس محلا للرغبة العقلاء فهي مومان. وعلى كلامكم هذه مبيع، مع أنه لا نرى أن العقلاء يتوقفون أن هذه معاملة بيع بيعية. وكذا مثلا لو كان الطبيب الحاذق تعلق غرضه الشخصي الخاص النادر بدراسة بعض آثار حيوان لا قيمة له عند العقلاء وليس محطا لتنافس العقلاء، فسمع الطبيب الحاذق أن فلان صاد هذا الطير أو صاد هذا الحيوان أو الحشرة، فذهب إلى قلب عني إياه فباعه إياها بأغلى الأثمان، حتى الطبيب الحاذق حصل على جائزة نوبل للطبابة مو للسلام للطبابة. ألا يقال بيع؟ سووا لنا عزية اليوم إيران. ألا يقال بيع؟ يقال بيع. فإذا لا يشترط المالية، وقد تبعه على ذلك سيد الفقهاء والأساطين السيد الخوئي رحمة الله عليه، قال ما يشترط في المعاملة المالية في البيع تصح المعاملة، فلم يؤخذ لا في قوامها ولا في صحتها فهي بيع. ولهذا ينبغي أن لا تقولوا البيع مبادلة مال بمال، قولوا مبادلة معوض بعوض. شيلوا المال، المال هذه يجيب حساسية عندنا احنا شوية، تنرفزنا على ذات الكويتين. تقول تنرفزنا على الكويتين لما يقولون ساعات نرفزون خب ساعات الكويتين خصوصا في الجو الحار. على كل حال إذن نرفز علمية زينة ونرفز قصدي كذا نرفز علمية. إذن احذفوا عنوان المال. وقد بحثت هذا المطلب مفصلا في أي بحث؟ في بحث المكاسب المحرمة، وسيأتينا إن شاء الله في شرائط العوضين عندما نبحث شرط المالية، وإنما أحببت هنا الإشارة إلى هذا. إذن من عرف بالمال متوقف على أن المال مأخوذ في حقيقة البيع. بعض الأعلام يرون أنه البيع مو مأخوذ في حقيقته المال، لكنه دل الدليل عليه. تفتيه بعض الأعلام يرون أن حقيقة البيع مو متقومة بالمال، ولكن دل الدليل الخاص في بحث شرائط العوضين في المالية أنه هناك أدلة على شرطية أن تكون العوض أن يكون المعوض مال، فهو لم يؤخذ في حقيقته وإنما هو شرط في الصحة. وبعض الأعلام يرون أنه مأخوذ في حقيقة البيع. إذن كم اتجاه عندنا؟ صار اتجاهات ثلاث. اتجاه مأخوذ في حقيقته بل في حقيقة البيع المالية في المعوض، اتجاه أنه لم تؤخذ في حقيقته ولكن دل الدليل على أنه شرط في الصحة، واتجاه كالإيرواني والسيد الخوئي لا هو في حقيقته ولم يتم دليل على أنه شرط في الصحة. إذا اتضح ذلك نأتي ما هو المال. هذا المال هل يصح بيع المنفعة؟ خذ قدر المتيقن عين بيع الدار، إنما البحث ينبغي أن يقع هكذا. هل يصح بيع المنفعة؟ هل يصح بيع العمل؟ هل يصح بيع الحق؟ وكل أن في رتبة سيئة رتبة المعوض. بحثنا الآن في رتبة المعوض. خل قدر المتيقن لما في نزاع العين بيع الدار بيع الكتاب، إنما وقع النزاع أنه المنفعة هل يتعلق بها؟ بعتك سكن الدار، أنا الآن مستأجر، المستأجر مالك للسكنى مالك للمنفعة، أبيعك منفعة الدار. واضح سيدنا الصنديد؟ بيع المن منفعة. المعروف بينهم، لكم فتوى يوم نبحثها للدرس الجاي، المعروف بين الأعلام أنه لا يكون البيع متعلقا بالمنفعة، بل لا بيع إلا في الأعيان، وحقيقة البيع تمليك الأعيان وليس هي تمليك المنافع، فلا يتعلق البيع بالمنفعة. ماكو بعد يقول بعتك سكن الدار، وإنما المخصص لتمليك المنفعة الإجارة لا البيع، هذا هو الرأي المعروف والمشهور. ولكن الإيرواني، شفت الإيرواني من يضرب كل ضربات، يقول يصح بيع المنفعة، شكوا بها، ويتعلق البيع بالمنفعة ولا يوجد مانع من ذلك، له أن يبيع منفعة الدار بمئة دينار ولا فرق في البيع بين المنفعة والأعيان. ولهذا في حاشيته الأنيقة ذكر، إذا نقلت أنا عبارته، إذا إنكم عبارته بس نقرأها على المطلع، أول تعليقات في البيع، أول تعليق، ثاني تعليق يمكن نقرأ عبارته، أن عبارته قوية يعني في قبال العالم، كانت عبارة شديدة، لسانها شديد، تعبيراته ساعته ويشدد في العبارات. أشوف عندكم لحظة شوي، إذا عندك ال... أي نعم بلي، وين هو العبارة؟ أي وين، ما عندي الكتاب،
هذا الجزئين أنا عندي،
الجزئين
صفحة 72 هسه هذا البحث يعني.
آه. المهم نقرأ عبارته في الدرس الآتي. نعم هذا كان قريب طلعها الآن، أنه طلعناها في حاطنا وغيبنها في التليفون، وضعتها في التليفون. خب فعشان ما نضيع الوقت يأتي إن شاء الله بحثوا في هالمطلب غدا إن شاء الله، غدا الدرسي، غدا تعطيل خب، بعد غد نبحث إن شاء الله في هذا المطلب، وهو أنه البيع الذي يقع في رتبة المثمن، نتكلم عن المنفعة والأعمال والحقوق، بعدين نرجع إلى الطرف العوض بمال، شنو ده المال، حتى نحدد كم صورة تدخل في البيع. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.